بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيسر مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات البردين الإسلامية أن يقدم لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، الإصدار 13. وهذا الإصدار يحتوي على شرح كتاب نزهة النظر، شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. بداية الشريط الثاني.
فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. والفرد النسبي. فإن خف الضبط أي قل يقال خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح، فهو الحسن لذاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم. يقول مالك رحمه الله حافظ ابن حجر: إذا خف الضبط، في بعض روايات رواة الحديث، فإنه يسمى الحسن لذاته. تقدم ضابط الحديث الصحيح سند خبر العدل نقل خبر الأحاد بنقل العدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته. هذا هو الصحيح لذاته، نقل العلول عدل عن عدل متصل السند غير معلل ولا شاذ مع تام الضبط في كل واحد، هذا هو الصحيح لذاته. يبقى صحيح لذاته كحديث عمر بن الخطاب الأعمال بالنيات، حديث عبد الله بن عمر نعمه ولا وعن ثبته بأسنان بأسنان صحيح تام الشروط، وهو فرق. هذا يقال الصحيح لذاته إذا كان الرواة عدولا، ضبطهم تام معروفهم بالضبط، والاتصال موجود وليس له علة ولا شذوذ، يقال الصحيح لذاته. فإن خف الضبط يعني الشروط موجودة، متصل السند غير معلل ولا شاذ وعدول، لكن ضبطهم دون الرواة في حال الأولى، فهذا يقال الحسن لذاته بدل الصحيح لذاته. مثلوا لهذا مثل عمرو بن شعيب بن جده، محمد بن إسحاق إذا صرح بالسماع ضبطه دون ضبط هؤلاء دون غيرهم، دون ضبط الأعمش وسفيان ونافع وأشبههم، فيكون هؤلاء حديثهم من باب الحسن لذاته، مثل محمد بن سلمة بن ثابت عن أنس وأشبه ذلك. نعم.
فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج. نعم. وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف.
هذا يكون حسن لغيره، إذا كان الرواة في المستور وهو مجهول الحالة إذا تعددت طرقه يقال حسن لغيره، وإذا تعدد الحسن لذاته صار صحيحا لغيره. فالأقسام أربعة: صحيح لذاته وصحيح لغيره، حسن لذاته وحسن لغيره. والصحيح لذاته ما ذكر فيه ما تمت فيه شروط متقدمة، لذات العدل عن العدل مع تمام الضبط مع اتصال السند غير معلل ولا شيء، هذا هو الصحيح لذاته. فإن خف الضبط صار الحسن لذاته، فإن تعدل الطرق الحسن لذاته صار صحيحا لغيره. فإن كان ليس بضابط بل مستور ليس معروف بالعدالة والضبط، لكن تعدد الطرق هذا يقال الحسن لغيره، هو يعني مستورون لكن مع الاستفصال وعدم العلة، فإذا كان طريقين فأكثر فيقال حسن لغيره. ومثل بعضهم بهذا بالحافظ بن حجر، مثل بحديث بدل يديه في الدعاء، ارفع يديه في الدعاء، فدعا مد يديه قال من باب الحسن لغيره. ومثل ابن كثير رحمه الله بحديث لا وضوء لمن لم يكن الله، يعني قال انه له طرق فهو من باب الحسن لغيره. نعم. أن يكون الحسن لغيره إذا كان غير مدلس ولم يصرح بالسماع، جاء من طريقين فأكثر، يأتي في آخر بحث المؤلف يأتي هذا عن قريب. نعم.
وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض.
نعم، مشارك للصحيح في الاحتجاج، وأنا درجات حسب قوة الضبط. نعم.
وبكثرة طرقه يصحح، وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن
هذا الصحيح الغيبي فالطرق صح من طريقين، في رواته الحسن لذاته، في رواته من هو غير تام الضبط يكون صحيحا لغيره، مع وجود بقية الشروط من عدل والتصريح الثالث غير معلل ولا شيء. نعم، يكون من باب الصحيح لغيره، مثل من طريقين في رواتهما من هو موصوف بأنه من رواة الحسن لذاته يعني غير تام الضبط. نعم.
لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد، وهذا حيث ينفرد الوصف، فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف حديث واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، ومن حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية، وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه. ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد، لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده.
وهذا يقول التلميذ كثيرا حسن صحيح، هو يحمل على هذا حسن من طريق صحيح من طريق آخر، أو شك من نفسه، فهو على معنى أو الحسن صحيح حسن أو صحيح، لأنه شك هل تم الضبط أم ليس بالضبط، لأنه يقول في بعض الأحاديث وفي مالها إلا طريق واحد، فيكون معناه الشك هل هو حسن أو صحيح، أما إذا كان لها طرق فمعنى أنه حسن لتعدد طرقه، صحيح من لاشتمالها على الشروط، فهو حسن من جهة تعدد طرق، صحيح من جهة وجود الشروط. نعم.
وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد، لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده، وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد، وإلا أي إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن، وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي، فإن قيل
وهذا واضح نقيل له طريقان الحسن من صحيح الحسن من طريق وصحيح من طريق آخر أقوى من ما يقال في الصحيح فقط لأن الصحيح فقط هو اللي جاء بإسناد واحد وما جاء بسندين أحدهما صحيح والآخر حسن يكون أقوى من جل كثرة الطرق.
فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فالجواب أن الترمذي لم يعرف أن الترمذي لم يعرف الحسن المطلق وإنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن وفي بعضها صحيح وفي بعضها غريب وفي بعضها حسن صحيح وفي بعضها حسن غريب وفي بعضها صحيح غريب وفي بعضها حسن صحيح غريب.
كل هذا واقع كل رحمه الله ولم يبين مراد بذلك وإنما عرف شيء واحد وهو ما رواه من طريقين فأكثر غير وجه وليس في رواة متهم بالكذب وليس شاذا فيسمي حسن.
نعم
هذا قد يكون تسامح بعض الناس. نعم
وتعريفه إنما وقع على الأول فقط وعبارته ترشد إلى ذلك حيث قال في آخر كتابه وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا إذ كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن.
هذه شروط صحيح من غير وجه ولا يكون راويه متهما بكذب ولا شاذ هذا يسمى حسنا هو معناه الحسن لغيره هو القسم الرابع هذا الذي عرفه. أما ما يقول في حسن صحيح أو حسن غريب أو صحيح غريب هذا ما عرفه يعرف من أدلة أخرى.
فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط وكأنه ترك ذلك استغناء بشهرته عند أهل الفن واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد ولذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها فلله الحمد على ما ألهم وعلم. وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر والفرد النسبي
إن
وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره.
سمع الله وصلنا زيادة راويهما يعني راوي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق منافية يعني لا تجتمع معه. أما إذا كان لا تنافي فهي مقبولة فإذا روى الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ثم رواه آخر وزاد عليه جملة أمر الله بها أو نهى عنها لا بأس ما تكون منافية. كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام يوم العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى. وآخر روى عنه مع ذلك مع أبي سعيد النهي عن دبشتين وعن بيعتين. ما ينافي هذا هذا شيء فهذا شيء. كذلك أمثال ثالث هذا كان يروي أحدهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر ويروي الثاني لعن شارب الخمر وآكل الربا يجمعهم لا منافاة. والآخر يروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل. والآخر روى أذن في لحوم الخيل وحرم لحوم الحمر لا منافاة. هذا شيء ولا شيء. المقصود أن الزيادة التي لا تنافي تقبل كان هذه مستقل. أما إذا نافت ولم تجتمع مع ما روى الأوسط فإنها تكون شاذة لا تقبل. كان يروي الثقة من النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا أو فعل كذا فيأتي آخر أضعف من نافع مثل عقار وأشباه يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الذي قال نافع أن أمر به يروي الآخر نهى عنه لا تقبل هذه مسألة شاذة مخالفة للأوثق يعني منافس فلا يجتمعان هذا يقول أمر وهذا يقول نهى.
الله يعني
زيادة بإسناد واحد أم بإسناد مختلف؟ بإسناد واحد أو بإسناد كل واحد بإسناد واحد أو بإسناد نعم.
تخالف الأكثر عموما
نعم
تخالف عشرة أو ثمانية أو ستة
المقصود بس إذا كانوا أوثق منه إذا كان مجموعة رواية أوثق نعم. أحسن الله إليك
إذا خالف الثقة
ثقات
وليس أوثق
مو في
درجة
نعم
إذا خالف الثقة ثقات
يطلب الترجيح يطلب الترجيح من طرق أخرى يسلك الترجيح من طرق أخرى أما أوثق أو هذا صرح بالسماع أو هذا ما صرح بالسماع أو هذا لا شواهد وهذا ما لا شواهد يرجع من طريق الآخر. أي زي عند الرسول رقع هم مذبوب ولهذا قال شيخ تعيد أنها باطلة. الرسول رقع أصحابه يفعل المكروه النبي صلى الله عليه وسلم رقع أصحابه وأذن في الرقية قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. نعم ولهذا رواية ظاهر القول غير صحيح.
وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح. واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. والعجب ممن أغفل ذلك.
وهذا تساهل إطلاق الزيادة مقبولة تساهل لابد من تقييد زيادة مقبولة ما لم تكن منافية لمن أوثق وما لم تكن أيضا مخالفة لمن هو أوثق. إن كانت منافية ردت وإن كانت مخالفة ردت كانت شاذة. نعم
كانت
تعفى
عن المخالفة سكوت الأكثر فقط.
نعم
إذا سكت الأكثر
وزاد هذه زيادة ما تصير مخالفة المقصود ما يجتمعان هذا ما هذا الشيء هذه مخالفة. نعم لأنه مخالف رواية حديث عائشة حديث أبي حميد كلهم ذكروا أنه يتورك في الأخيرة ويفترش في الوسطى ما يجعل رجل التعب بينهما قد يفترش هذا مخالف ما رواه بعض الناس عن الزبير والله أنه غلط من بعض الرواة. نعم لا لا مؤتية صفاته ما هي مستقيمة تؤذي تضر الجالس تؤذيه.
والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. والمنقول عن
لأن الناس قد يتكلم يجهل عن بعض الشروط وقد تقدم أن من شرط الصحيح لا يكون شاذا وأن يكون معلول فإذا شذ خرج عن مرتبة الصحيح. نعم
والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم رحمهم الله، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها.
نعم.
ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة، وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، ويكون إذا أشرك أحدا من الحفاظ لم يخالف، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه. انتهى كلامه. ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحافظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بحديث صاحبها، والله أعلم. فإن خولف أي الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه، الحديث. وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة. انتهى كلامه. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم الرواية من هم أكثر عددا منه، وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح، وإن وقعت المخالفة له
إذا خالف أوثق منه هذا هو الشاذ. ولهذا لما روى ابن عيينة ومن معه وصل الحديث لابن عباس قدمه الأئمة على إرسال حماد، لأن العدد إذا كانوا ثقات أوثق منه واحد وعندهم زيادة فتقبل. نعم.
وإن وقعت المخالفة له مع الضعف فالراجح يقال له المعروف، ومقابله يقال له المنكر. مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف، لأن غيره من الحف من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، وافتراقا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق، والمنكر راويه ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما، والله أعلم.
يعني إذا كان المخالف ضعيفا يسمى لباسه منكرا، وإذا كان المخالف ثقة لمن هو أوثق سمى شاذا. فاجتمع في المخالفة وافترق في التسمية، إذا كان المخالف ثقة لمن هو أوثق سمى شاذا، وإذا كان المخالف ضعيفا سمت لباسه منكرا، ولباس من وصل أو زاد هي المعروف. ولهذا قال ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. أما إذا كان السند جيد والراوي ثقة ولكن خالف هو أوثق فيسمى المخالف شاذا، والعمدة على المخالف.
والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا، وثبت المتأخر فهو الناسخ، والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف ثم المردود. إما
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم. هذا يحسن الفرد النسبي والمقبول، هذا بحث مهم بحث عظيم يشرح المؤلف. الفرد النسبي الذي يكون فردا بالنسبة إلى شيخ من الشيوخ كمالك أو شعبة أو ما أشبه، فإذا وافقه غيره سمى متابعا، فإن كان من طريق صحابي آخر سمى شاهدا. فالحديث الذي مثلا يرويه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون له طرق ترجع إلى مالك ثم يأتي آخر فيروي عن غير مالك يكون هذا تابع متابع. فإن جاء آخر يروي الحديث مثل الحديث عن غير عمر عن ابن عمر أو عن أبي سعيد أو غيره هذا يسمى شاهدا شاهدا للحديث. أقصحنا.
نعم صلى الله عليه. وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الباء الموحدة. والمتابعة على مراتب، لأنها إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة، ويستفاد منها التقوية. مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له. لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، فهذه متابعة تامة.
لأن عبد الله بن مسلمة رواه عن مالك كما رواه الشافعي، فصارت متابعة تامة، وصارت بقوية لرواة الشافعي وأن لم ينفرد بها. نعم.
ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ فكملوا 30. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ فاقدروا 30.
هذه متابعة قاصرة لأنها ليس متابعة للشافعي وإنما متابعة لشيخ مالك. نعم.
ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت
والمهم في هذا كل متابع ثقة، هذا هو أهم شيء حتى يقوى السند تقوى الرواية. أما المتابعة الضعيفة أمرها سهل، لكن يستفيد العلماء من هذا إذا كان المتابع ثقة صار السند له صار الحل له طريقان، طريق من طريق فلان وطريق فلان، فيكون ذلك أقوى وأثبت. قد يكون له 3 طرق متابعان آخران، قد يكون متابع 3 من الطرق 4 وهكذا.
متابعة
قصره، ما هو عن شيخ مالك؟ متابعة قصره تقوي الحديث نفسه، لقوة الحديث لا للشيخ المعين بل لقوة الحديث نفسه.
ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى لكفت، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي، وإن وجد متن
يعني المتابعة تكون ترى باللفظ ترى بالمعنى، المتابعة إذا جاءت ولو بالمعنى قوت الرواية. فالمثل هل صوم رؤيته وافطر رؤيته، ثم ياتي روايه اخرى فيها التفصيل في زياده، فان غم عليكم فاكل العده، هذه زياده تكمل المعنى وتدل على معنى، وان الواجب اكمال العدد. او روايه تكون البيان بالخيار، ويعتدي وقت تدل على المعنى لكن ليس بلفظ الخيار، وهكذا اذا جاء المعنى فقط تكون متابعه بالمعنى، والعمده على المعنى.
اذا كانت الزياده بالمعنى تكون
مقبوله، هذا حسب الثقه، اذا كان من طريق الثقه قبلت.
وان وجد متن يروى من حديث صحابي اخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد، ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما سواء، فهذا باللفظ.
هذا يسمى شاهد، فإن قال صوم رؤيته فإن غم عليكم فاكهة مدة 30، فصار شاهدا من طريق صحابي آخر وابن عباس، وذاك الأول من طريق ابن عمر، فسمى شاهدا.
وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وخص قوم
لأن صريح عند شعبان، قال فأكملوا عدة فأطلق وألقى عن شعبان فصرح بالمعنى، وأن ورد العدة هنا عدة شعبان، وهكذا في رمضان صاموا ثم غم عليهم ليلة 30 من رمضان، وجب عليه الإكمال أن يكمل رمضان 30 إلا أن يراه.
وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك.
الصواب الأول المتابع من كان في حديث واحد، والشاهد من كان من طريق صحابي آخر.
وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل،
يعني قد يتسامحون فيقال في الشاهد متابع ويقال في المتابع شاهد، قد يتسامح الراوي والشيخ في هذا الكلام هذا، لكن عند التحقيق المتابع هو الذي يتابع الراوي في حديث واحد، والشاهد هو الذي يتابعه في المعنى من طريق صحابي آخر.
وعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. وقول ابن
يعني كون الراوي يتبع الحديث هذا يسمى الاعتبار، كن يفتش عنه هو مفرد أو للشواهد يسمى الاعتبار. تتبع الطرق في نظر البخاري، ينظر مسلم، ينظر السنان، ينظر الهزيمة، ينظر مسند، يلتمس هل له شاهد عن صحابي آخر، هذا يسمى التتبع ويسمى الاعتبار.
وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما. وجميع ما تقدم
قال المؤلف تسامح، الصلاح تسامح، وحين قال الاعتبار ومتابعة الشواهد وعطفها قد يهم أنه غيرهما، والتحقيق أن المراد بالاعتبار هو التتبع ليس قسما مستقلا، أنه هو الهيئة والطريق إلى معرفة الشواهد والمتابعات، يسمى اعتبارا ويسمى تتبع للطرق ويسمى اختبارا لهذا الحديث هل له شاهد أم لا. نعم
يعني
هذا معنى الآخر، هذا معنى الآخر، هذا معنى الآخر، يعني هل هو أهل للاحتجاج أم لا، لكن يعتبر يعني لا يصير ما يكون يعني عمدة، لكن يعتبر في الشواهد والمقويات ولا يكون عمدة في الحكم.
صلى الله عليه. وجميع ما تقدم من أقسام
المسألة حتى يعرف هذا الإنسان الإنسان يعرفه أيضا من زملائه من غيرهم، بعض الناس إذا أخبرك ثقة تطمئن، وبعض الناس تكون شاهد يعني ينظر في أمره هل يوجد من يقويه، هل يوجد من يشهد في كلامه ما يكون عنده، لأنه ما يعني يتساهل.
صلى الله عليه. وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم.
وجميع
ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم.
نعم، إنما يحتاج إلى هذا عند المعارضة حتى يعرف أيهما أقوى وأيهما أثبت عند التعارض، ينظر في هذا حتى يعرف الصحيح من الضعيف، المحفوظ من الشال، المنسوخ من الناسخ، حتى يتميز لطالب العلم منزلة الحديث عند المعارضات. نعم.
ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم وأمثلته كثيرة، وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارض إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا، فالثاني لا أثر له لأن القوي لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف. وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث، ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا صفر ولا غول، مع حديث فر من المجدوم فرارك من الأسد، وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض. ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب، كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدى ذلك في الثاني كما ابتدى في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة، والله أعلم. وقد صنف في هذا النوع الإمام الشافعي كتاب اختلاف الحديث لكنه لم يقصد استيعابه، وقد صنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما، وإن لم يمكن الجمع
هذا البحث بحث مهم مقبول من الأحاديث، يعني الذي ثبت سنده هو مقبول يحتج به، له أقسام، تارة يكون محكم، تارة يكون غير ذلك، تارة يكون منسوخ، تارة يكون ناسخ، تارة يحصل التوقف على حسب أحوال المتون والأسانيد. فالمقول الذي ثبت سنده ويحتج به من سلم المعارضة فقال محكم، ولو كان معارضا ضعيفا لا يثبت إليه، يطرح ضعيف ويسمى الحديث محكما لأنه لم يعرض بشيء يؤثر عليه، مثل حديث الأعمال بالنيات، حديث بيعان بالخيار، وأحاديث كثيرة كلها محكمة. كاب وتارث يعاون مثله، يعني تارث يعاون بسند قوي، هذا فيه التفصيل. إن كان الجمع سبب مختلف الحديث يجمع بينهما بما يراه العالم طالب العلم، كان يحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص يزول الأشراء، وهذا كثير. فإذا وجد حديثان متعارضان مثل حديث العدوى والأطيرة، حديث الرب المجنون كما مثل المؤلف، فجمع بينهما ممكن وليس هناك نسخ، لأن يحمل على عدوى والأطيرة يعني لا تؤدي بطبيعها، ولكن الله قد يجعل الخلطة سببا كما قال ابن الصلاح وغيره، وهذا أرجح، قد يكون سببا أن قال لا عدوى لا تؤدي بطبيعها، وقال في الرب المكتوم يعني لا تعطى الاسباب، وقال صلى الله عليه وسلم لا يولد مولد على مصح، لا يولد صاحب ابن المراض على ابن صحاح، لئلا تكون سببا. ومن عند الاول هذا يدل على انها لا تدري بطبيعها، بل الله الذي قد يجعل ذلك سببا، قد يكون اختلاط الابل الصحيحه مع الجرباء سببا، قد يكون اختلاط الانسان السليم مع المجزوم سببا، ولكن ليس بلازم. ولهذا في بعض الروايات انه صلى الله عليه وسلم اخذ بيدي مجزوم قال قل بسم الله ثقه بالله. فالعدوى ليست لازمه، ولكن امر الرسول بالاسباب والبعد عن المخالطه، الاشياء التي جرت العاده بانها قد تعدي يبتعد عنها اخذا بالاسباب وبعدا عن الخطر. فهذا هو الجمع بينهما، ان يعني العدوى ابطال العدوى لانها لا تؤدي بطريقه لا عدوى ولا اطيار، وفي ضمن المجذوم ولا يؤدي بطريقه مصلح من باب توقي الاسباب الضاره والاخذ الاسباب النافعه. وفي هذا الباب احاديث كثيره في الجمع بين النصوص، المطلق على المقيد والعام على الخاص، هذا كثير النصوص يقع كاحاديث النهي عن المر بين يدي المصلي، وبيان انه لا يقطع الصلاة الا المرأة والحمار باب اسود وما سواها لا يقطع، واحاديث كثيره فيها الاطلاق.
انتهى الوجه الاول، فضلا اقلب الشريط.
لا صلاة لمن لم يقرأ يقال من فاتحة القرآن، وإمام صلاة من لم يدرك إلا الركوع حديث بكرة، ذلك الله عز وجل ولم يأمره بالقضاء، دل على أن لا صلاة لمن أدرك القراءة والأمكنة، أما المأموم لما أمكنه تصح صلاته كان بين النصين. والحاصل من هذا أن الأحاديث المتعارضة ينظر فيها، فإن كان المعارض ضعيفا أخذ بالصحيح وانتهى الأمر، وإن كان كلاهما صحيح لا بد من الجمع بينهما، إما بحمل الخاص الحمل رابع العمل الخاص أو المطلق على المقيد أو ببيان علة تقتضي الجمع. فإن لم يتيسر ذلك يغرى في أمر ثالث هو النسخ، يكون المتأخر نسخا أو المتقدم، إذا لم يتيسر الجمع وكلاهما صحيح ما بقي إلا النسخ، فينسخ أحدهما بالآخر، ينسخ المتقدم بالمتأخر، ويكون هذا الجواب عن الحديثين.
وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، والناسخ ما يدل على الرفع المذكور، وتسميته ناسخا مجاز، لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. ويعرف النسخ بأمور، أصرحها ما ورد في النص كحديث بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر كقول جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن. ومنها
أما الأول هو نسخ واضح، كنت نهيتكم عن وزوروها نسخ للنهي، أما الأخير ترك الوضوء مست النار فليس صريحا من النسخ. ولهذا قال محقق من العلم انه يدل على عدم الوجوب، وان قول صلى الله عليه وسلم توضا مس النار ليس على الوجوب بل على الاستحباب، ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اكل لحما ثم صلى ولم يتوضا، فدل على انه لا يجب الوضوء ولكن يستحب. وقال اخر ربما نسخ يقول جابر اخر الامرين، وهذا الصواب ليس دانا عن النسخ لكن يدل على الجواز، ان توضا فهو افضل وان ترك فلا حرج، لأن الرسول فعل هذا وفعل هذا صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال الوجوب والمنسوخ وأما الاستحباب فباقي. لا، ما في دليل على الوجوب، يدل على أن الأمر ليس للوجوب. ما في أحاديث صلاة الوجوب، ترك الوضوء يدل على أن الأمر ليس للوجوب ولكنه للاستحباب.
قال توضأ من النار.
إيه. هذا الأمر كل الاستحباب بدليل أنه لم يتوضأ في بعض الأحيان، مثل قول صلى الله عليه وسلم: إذا أردتم الجنازة فقوموا، وفي بعض الأحيان لم يقم، دل على عدم الوجوب.
ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه، لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله. لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا، بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه.
وهذا إذا لم يكن الجمع يصرها بالسماع ولم يمكن الجمع فالنس، وإذا فالجمع متقدم مقدم.
وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك،
يعني يدل على النسخ.
وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا، فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا، فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب: الجمع إن أمكن فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين، ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين. والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه، والله أعلم.
وهذا تحقيق عظيم ومفيد، تحقيق عظيم ومفيد. فإذا أشكل على العالم الجمع ولم يتيسر له علم التاريخ فإنه ينظر في المرجحات فيأخذ بالأرجح لكثرة أسانيده أو لقوة إسناده ويعتبر الآخر شاذ، ويكون الأخر بالمحكم عند تعذر الجمع وعند عدم علم التاريخ حتى يبقى بالنسخ، فحينئذ يبقى الترجيح. الأول الأخذ بالمحكم وهذا السالم المعارض، ثم نعم النصين ثم النسخ ثم الترجيح. والمرتبة الرابعة أول الأخذ الصحيح والطرح والطرح على هذه الضعيفة عند التعارض، ثاني تعارض وأن كان جمع فيأخذ فيجمع بينهما، الثالث تعارض ولم يكن جمع فيصل للنسخ، والرابع تعذر الجمع والنسخ فيأخذ بالترجيح. فأيهما كان أرجح من جهة الإسناد بالتعديل الطرق أو بغيرها أخذ به، فإن أشكل على العالم ولم يتوقف الترجيح فالتوقف يتوقف حتى يتبين له أمر من الأمور، العالم قد يتوقف لكن يظهر بعد حين، أو عالم آخر يظهر له كلما ظهر لهذا المتوقف، فهو ينظر ويتأمل يدرس الواقع يتبع الطرق، فمتى ظهر له وجه من الترجيح رجح، ومتى لم يظهر له توقف حتى يتبين له الأمر الشرعي. وهذا بالنسبة إلى العالم، فقد يتوقف زيد ولا يتوقف عمر، يعني عمر اتضح له الأمر مثل ما قع بين أئمة، مالك توقف وأحمد لم يتوقف، الشافعي توقف ومالك لم يتوقف، أبو هاني يتوقف والشافعي لم يتوقف، على حسب ما ظهر له من العلم، هكذا الثوري الأوزاعي غيرهم من أهل العلم تجد هذا الرواية جازمة وهذا توقف وهذا مخالف لما رواه الآخر حسب الأدلة، وهذا يفهمه أهل العلم بالأدلة الشرعية.
ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابع أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني هو المرسل، والثالث إن كان باثنين تصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع، ثم قد يكون واضحا أو خفيا. فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التأريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق من حدث عنه. ثم الطعن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف ثم المردود، المردود من الاحاديث تقدم المقول وهو اربعه اقسام: المتواتر والمشهور والعزيز والغريب، اذا استقام سند الغريب والعزيز والمشهور كلها مقبوله. اما المردود هو الذي لا يحتج به، بل هو مردود يعني ساقط، اما يكون رده لسقط او طعن، والسقط اما ان يكون من اول الحديث او من اخره، فان كان من اوله هذا هو المعلق، قال البخاري كذا مثل قول البخاري رحمه الله، وقال قتاده كذا، وقال الزهري كذا، وقال الاوزاعي كذا، سمى المعلق وهو ما حذف اوله. فهذا ان كان المعلق ملتزم بان لا يعلق الا الصحيح، فهذا مثل البخاري رحمه الله يحتج بتعليقه علق جزيم بك المسلم، ولكن ينظر فيما بعد المعلق، وقال الأوزاعي ينظر فيما بعد الأوزاعي، وقال مثلا الثوري ينظر فيما بعده، كان سليم فهو طيب. وإن كان المعلق لمن لا يلتزم الصحيح فهو ضعيف، يكون المعلق ضعيف، كما لو قال أبو داود أو الترمذي أو وقال الزهري وقال فلان، هذا شيء يعتبر ضعيف. أما من آخر فهذا يسمى المرسل، إذا سقط الصحابي من آخر السند فهذا يسمى مرسل، والبراسي ضعيفة لا يحتج بها إلا ما جاء في براسي سعيد المسيب. أما إذا كان في أثناءه فهذا إن كان باثنين تصاعد هو المعضل، وإن كان بواحد هو المنقطع. فإذا قال مثلا أبو داود أو غيره حدثنا فلان فلان، ثم قال عن الزهري عن الصديق او عن الزهري عن عمر، هذا منقطع، لان الزهري ما ادرك عمر ولا ادرك الصديق، يكون منقطع ضعيف، لان الواسطه بين الزهري وبين عمر ونحوه غير مذكور تكون ضعيف، لان قد يكون ضعيفا هذا الواسطه فلا يحتج منقطع. اما اذا كان معضل فهو اشد، كان يقول اوزاعي عن عمر النوزعي بينه وبين عمر اثنان في الغالب، وهكذا بينه وبين الصديق، هذا يسمى معضل وأشد ضعفها. ثم قد يكون الانقطاع واضحا قد يكون خفيا. الواضح اذا اتضح كون الراوي عن الصحابي او عن شيخه او عن الشخص بلغ، هذا انقطاع واضح، كان يقول الزهري عن عمر او عن الصديق هذا انقطاع واضح، او يقول الاوزاعي قال عمر او قال الصديق او قال زيد بن ثابت او قال ابن عباس هذا منقطع، لان الاوزاعي ما ذكر الصحابه، هذا انقطاع واضح. وقد يكون خفي وهو المدلس الذي يروي عن من ادركهم لكن شيء ما سمعه منه، هذا يسمى مدلس. وهو الانقطاع خفي مثل قول ابن اسحاق عن فلان، مثل قول قتادة عن فلان، مثل قول الأعمش عن فلان، ولا يقول حدثني ولا سمعت، هذا يسمى مدلس، يكون ضعيف علة في السند حتى يصرح بالشيخ إذا كان الراوي مدلس. أما إذا كان الراوي لا هو مدلس عن عنته كما على السنة، لكن إذا كان مدلس إذا قال قتال عن فلان أو قال الزهري أو قال إسحاق عن فلان أو العمش عن فلان هذا يسمى مدلس، لا بد من التصريح. وهكذا موسى الخفي المعاصر الذي يقع يسمى موسى الخفي، إذا روى عن معاصره ولم يصرح بالسمع هذا مرسل سمى موسى الخفي، لأن قد يمكنه السماع لكن ما صرح بالسماع وليس بمدلس، هذا موسى الخفي حتى يوجد ما يدل على اتصاله، إن بأن يعلم أنه لا يرسل وأنه لا يروي إلا عن سماع، أو في بعض الروايات يسرع بالسماع فيزول الإشكال، يعني يتبع الطرق، فإما يوجد طريق صرح فيه بالسماع أو معروف عنه أنه لا قد صرح أنه لا يروي إلا عن سماع.
ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أو أكثر، وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض الصور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه إذ هو أعم من ذلك. ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي ما، ومنها أن يحذف من،
وهذا يكون ضعيف، قال وقال رسول الله وقال عمر وقال سعيد وسير عن عمر، يكون ضعيف إلا أن يكون المعلق ممن حرف يعني لا يعلق إلا عن سنة مثل البخاري رحمه الله معلقات الجازمة ثالث. نعم
الله. ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. والصحيح في هذا التفصيل فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به وإلا فتعليق. وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر، فإن قال جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام، وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى. لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري، فما أتى بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال. وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. والثاني
هذا قال ورؤيا يكون ضعيف إلا جسم سلك الآخر. أما إذا جزم قال البخاري وقال كذا صحيح عنده إلى من جزم عنه. أما إذا لم يجزم قال ويك أو روي هو عنده ضعيف إلا أن يثبت أنه رواه في محل آخر للجزم. نعم.
والثاني هو ما وهو ما سقط من آخره ما من بعد التابعي هو المرسل. وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا أو نحو ذلك. وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا. وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة.
يحتمل الموضوع يعني.
وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة
يعني المحذوف.
وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر. وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد إما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وإما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد. وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا. وقال الشافعي رضي الله عنه يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطرق الأولى مسندا كان أو مرسلا، ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. ونقل أبو بكر
الصواب لا يقبل لأنها حتى يصلح، لأنه مجد النساء قد يعلق عن غير ثقة فلا يقبل إلا إذا صرح. نعم.
ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا.
وهذا صحيح، لأنه معروف بالتساهل لا يقبل اتفاقا، قد يرسل عن ثقة وعن ثقة، إنما الخلاف إذا كان معروف فهو عن ثقة.
والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فإن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع. وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكنه بشرط عدم التوالي. ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكنهما لم يجتمعا وليست له منه إجازة ولا وجادة. ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. وقد اتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق من حدث عنه. ثم الطعن إما
اللهم صل وسلم. يقول رحمه الله المدلس هو الذي يروي الراوي بصيغة تحتمل اللقي، لا في تصريح ما قال سمعت ولا حدثني، فليقول عن فلان أو قال فلان يستمعها المدلسون. فالواجب حينئذ التثبت في هذا الأمر، فلا يكون الحديث متصلا إلا بالتصريح. إذا كان مدلس قد عرف، فإذا قال عن أو قال فهو لم يسمع، ثم يكون منقطعا. ثم قد يكون واضحا إذا عرف أن التلميذ لم يقع الشيخ وليس بعصر، هذا واضح انقطاعه. قد يكون خفي إذا كان معاصرا له لكن لم يلقه، هذا يكون تدريس خفي يعرف بتخبير بإخباره بإخبار أنه لم يلقه، أو بإخبار غيره من الثقات أنه لم يلقه. فإذا قال عن أو قال فهو مدلس. أما إذا كان الراوي قد لقي الشيخ وأخذ عنه، فقوله عن أو قال يحمل على السماع ما لم يعرف أنه مدلس أو صرح بذلك، وإلا فالأصل السماع، سواء قال عن أو قال أو حدثني أو سمعت، الأصل فيه السماع ما دام قد ثبت لقاؤه ولم يثبت أنه يدلس. نعم نعم.
ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس، ثم الوهم إن اطلع عليه.
هذا الطعن له أسباب عشرة، طعن في الأحاديث له أسباب عشرة بينها المؤلف، من يكذب الراوي أو تهمته بذلك أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، ويبينها رحمه الله شرحا. نعم
صلى الله عليه. والقسم الثاني وهو الخفي المدلس بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسم من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به، واشتقاقه من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام بالنور سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقاء بين المدلس ومن أسند عنه كعن وكذا قال، ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح، وكذلك المرسل الخفي.
وهذا الصواب، إذا ثبت التدليس ووثقة لا يقبل من الحديث إلا ما صرح بالسماء، مثل الأعمش ومثل ابن إسحاق وجماعة آخرين، مثل أبي الزبير وأشبه. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم. نعم. ولو حتى يصرح بالسماء. نعم.
صلى الله عليه. وكذلك المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة. والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقاء لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما. ويدل على أن اعتبار اللقاء في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد، ويعرف عدم الملاقات بإخباره عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع، ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال.
ولا المقصود يعرف هذا الصوم مثل ما قال المؤلف التدليس غير المعاصرة، في مدلس لقي ولكن بعض الأحيان يصرح وبعض ما يصرح، هذا يقال له مدلس. أما الذي عاصر ولم يلقى فهذا يقال له مرسل خفي، ويسمى مرسل يطلق مثل قول مثل روايات المخضرمين قيس بن أبي حازم وغيره من المخضرمين، قال له رواية مرسلة، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم سمى مرسلة كما سمى رواية التابعين عن النبي مرسلة، يعني هذا المخضرم لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان في زمانه، مثل كعب الأحبار مثل الصنابحي وأشبههم، هؤلاء يقال لهم الرواية مع النبي مرسلة. وهكذا كل معاصر روى عن من عاصره ولم يلقه يسمى منقطع في اصطلاح العلماء في الرواة، وإن كان روى عن النبي يسمى مرسلة.
الله يعني. ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل وكتاب المزيد في متصل الأسانيد، وقد انتهى
يعني إذا روى عن شيخه بواسطة لا يقال إن هذا دليل على أنه مدلس، لأنه قد يسمع من شيخه وقد يسمع من شيخ بواسطة، هذا يقال مزيد متصل الأسانيد. مثلا إنسان يروي عن ابن عباس وهو شيخ ابن عباس، في بعض الأحيان يروي عن بعض تلاميذ ابن عباس عن ابن عباس، شيء ما سمع ابن عباس يروي عن تلاميذ ابن عباس، ويكون واسطة من باب المزيد في متصل الأسانيد. مثل عكرمة أو عمر بن دينار أو غيرهما روى عن ابن عباس بواسطة تابعين آخر، يقال هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد. نعم.
وقد انتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد. ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط.
العدالة لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو غفلته أو فسقه أو وهمه، هذه تعلق بالضبط. نعم. والبقية تعلق هذه تعلق بالعدالة، والبقية تعلق بالضبط، المخالفة والجهالة والبدعة إلى آخره.
صلى الله عليه. ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عن النبي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله معتمدا لذلك، أو تهمته بذلك بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول، أو فحش غلط
من تعمد هذا كذب الراوي يعرف يكذب يعرف بالكذب التساهل وفسقه، هذا يسمى حديث الموضوع. أما من اتهم بذلك لقلة علمه ومخالفته الروايات الصحيحة أو غفلته ما عنده بصيرة يقع في رواية الكذب، هذا يسمى متروك، لأنه تقع في روايات الكذب لا عن تعمد بل لأسباب أخرى، إما لغفلة أو حسن ظنه بمن يروي عنهم يأخذ عمل هب وجب.
صلى الله عليه. أو فحش غلطه أي كثرته، أو غفلته عن الإتقان، أو فسقه أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر، وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن. وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم أو مخالفته أي للثقات أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين أو بدعته، وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بمعاندة بل بنوع شبهة أو سوء حفظه، وهي عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته. فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. وقد يعرف الوضع
واضح كذاب يعرف أشياء كثيرة من أنه قد يصرح ويقول كذبته، ومنها أن يعرف أنه مخالف لقواعد الشرع وجاءت به السنة فيعرف أنه كذب وموضوع، ومنها ينبه عليه العلماء المختصون على وضعه لأنه مخالف للقرآن أو للسنة، فيبين العلماء أنه موضوع يعني مكذوب، فلهم في هذا دربة وعناية، وفقهم الله بهذا الحكم على هذه الموضوعة بأنها موضوعة لظهور كذبها وعدم تمسيها مع القواعد الشرعية. نعم.
الله. وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه قال ابن دقيق العيد، لكن لا يقطع بذلك الاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار.
نعم، وقد يعرف بإقراره أنه وضع الحديث، وقد يكون أيضا كذاب في اعترافه، ولكن ما لم يعترف يحكم بأن الموضوع ولا يحتج به.
وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترفا به. ومن القرائن
هو مؤاخذ بإقراره وإن اتهم، فهو مؤاخذ بإقراره بالحق والباطل. نعم، ما كان عاقلا فهو مؤاخذ بإقراره، ولهذا يقتل من أقر بقتل عند ويرجم من أقر بالزنا ويجلد إذا كان بكرا مؤاخذ بإقراره وإن كان قد يكذب. نعم.
صلى الله
عليه وسلم. هذا البحث معروف، المعروف أنه إذا رجع يقبل رجوعه. نعم. نعم.
ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من
حق الله مو حق المخلوق، كما فعل الإمام مالك أشار لم يزل يردد لعله يرجع، لكن بحق المخلوق لا، من قام بحق المخلوق يقعد ولا يقبل من الله رجع، لو قال أخذت مال فلان أو قتلت فلان ورجع ما يقبل منه رجوع، يعني حق مخلوق.
فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي كما وقع لمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة.
هذا واضح في الكلم، فإن الحسن ولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة، وخصوصا يروي أن الحسن سمع من أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من دلائل الكلم. نعم
الله يبارك. وكما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. فزاد
هذه فضائح من الفضائح التي اتضح بها الوضعون، يعني اتضح الكذب في الحال، فإنه أراد أن يبرر عمل الخليفة ساق له زيادة أو جناح، والحديث لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر، فهو زاد جناح ليرضي بها الخليفة. نعم المقصود أن الوضعون أقسام، منهم من يعرف وضعه بتصريحه وإقراره أنه وضع الحديث، ومنهم من يظهر وضعه بقرائن القائمة بحال حين حدث بالحديث، منهم يرى وضعه بيكون مخالفا للاحاديث الصحيحه التي لا غبار عليها ولا شبهه فيها، ومنها ما يرى وضعه بتنبيه الائمه وائمه الارشاد انهم درسوا رواياته واتضح لهم من رواياته انه وضاع، ولهذا ملئت كتب الرجال بهذا التهذيب والتهذيب التهذيب والميزان وغيره واللسان وغيره، ووضحوا كتب ابي هاتم ووضحوا من هؤلاء الوضعين بجمع غفير.
صلى الله عليه وسلم. فزاد في الحديث او جناح، فعرف المهدي انه كذب لاجله فامر بذبح الحمام، ومنها ما يؤخذ من حال المروي كان يكون مناقضا لنص القران او السنه المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذا ذلك التأويل. ثم المروي تارة يخترعه الواضع، وتارة يأخذ من كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. والحامل للواضع
هذه حال الوضعين، تارة من كيسه يضع كلمات من كيسه، وتارة من كلام بعض السلف يأخذه ويجعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يكون حديث ضعيف فيركب له إسناد جيد يضعه، وتارة يكون من كلام القدماء من بني إسرائيل ولا غير ذلك، يعني يعني كلمات الوضعين وما يخترعونه ويكذبونه أنواع.
صلى الله عليه
وسلم.
والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، أو فرط العصبية كبعض المقلدين.
هذا يقع حامل على الوضع أقسام، ترى عدم الدين وقصد الكيد للمسلمين كالزنادقة والشيوعيين وسائر الكفرة، قد يضعون أحاديث يكذبونها ليسبوا بها الإسلام ويعيبوا بها الإسلام، وترى من الجهل كبعض العباد الجهلة يضعون أحاديث لا أساس لها، وترى لطمعا في المال أو لإرضاء بعض الأمراء أو لأسباب أخرى، نسأل الله العافية. نعم
صلى الله عليه وسلم. أو اتباع هوى بعض الرؤساء، أو الإغراب لقصد الاشتهار،
أو يشتهر بين الناس قال رواه فلان الحديث ما رواه إلا فلان حتى يشتهر أو يعظم، هذا يقع في هذا الباب وغيره، الكذب والتزوير يقع في باب الوضع وفي أبواب أخرى للاشتهار أو لطبع في المال أو وظيفة أو أي هذا نسأل الله العافية.
وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله نشاء عن جهل.
هذا لا يعول عليه، من جوزه لا يعول عليه. أجمع العلماء على تحريم الوضع وأنه كذب. النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليس وضع مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال عليه ما لم يقل ما لم أقل فليس وضع مقعده من النار. هذا في إجماع المسلم. فقال بعضهم بكفر من وضع كما أبي محمد الجوين. المقصود أن الوضع من الكبائر العظيمة، ولا عبرة بقول الكرامية وغيرهم من يجوز الوضع للترغيب والترهيب، هذا كلام مكر باطل. كما قال الحافظ في الراغب: تجوز الوضع على الترغيب قول الكرامة وفي الترهيب، هذا قول بحت. الكرامية من المرجئة الخبثة. الحاصل أن الوضع وكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم من المنكرات العظيمة بإجماع المسلمين، بإجماع السنة والجماعة.
لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. أخرجه مسلم.
هذا أمر متفق يعني لا يجوز ذكره إلا ببيانه للتحذير منه. واتفق العلماء على تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حدث بحديث يرى أنه كذب أو يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين، يروى كاذبين وأحد الكاذبين يروى بجمع كاذبين. وأبلغ من هذا قول صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليس هو مقعده من النار.
نهاية الشريط الثاني. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، مخرج 24 شارع الترمذي، هاتف وفاكس 4280793. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيسر مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات البردين الإسلامية أن يقدم لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، الإصدار 13. وهذا الإصدار يحتوي على شرح كتاب نزهة النظر، شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. بداية الشريط الثاني.
فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر، والفرد النسبي. فإن خف الضبط أي قل يقال خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح، فهو الحسن لذاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم. يقول المؤلف رحمه الله حافظ بن حجر: إذا خف الضبط في بعض روايات رواة الحديث فإنه يسمى الحسن لذاته. تقدم ضبط الحديث الصحيح سنده، خبر العدل نقل خبر الأحاديث بنقل العدل تام الضبط، متصل السند غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته. هذا هو الصحيح لذاته. نقل العلول عدل عن عدل والتفل السهد غير معلل ولا شاذ وعدم المنطق في كل واحد خلف صحيح لذاته وصحيح لذاته كحديث عمر بن الخطاب الأعمال بالنيات حديث عبد الله بن عمر نهى عمه ولا وعن ثبته بأسنان بأسنان صحيح تام الشروط وهو فرق هذا يقال الصحيح لذاته إذا كان الرواة عدولا ضبطهم تام معروفهم بالضبط والاتصال موجود وليس له علة ولا شذوذ يقال الصحيح لذاته فإنها في الضبط يعني شروط موجودة متصل السند غير معلل ولا شاذ وعدول لكن ضبطهم دون دون الرواة في حالة الأولى فهذا يقال الحسن لذاته بدل الصحيح لذاته مثلوا لهذا مثل عمرو بن شعيب بن جده محمد بن إسحاق إذا صرح بالسماع ضبطه دون ضبط هؤلاء دون غيرهم دون ضبط الأعمش وسفيان ونافع وأشبههم فيكون هؤلاء حديثهم من باب الحسن لذاته مثل محمد بن سلمة بن ثابت عن أنس وأشبه ذلك نعم
فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج وهو الذي وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف
هذا يكون حسن لغيره إذا كان هذه الرواة في المستور وهو الذي يقول وهو مجهول الحالة في تعددت طرقه يقال الحسن لغيره وإذا تعدد الحسن لذاته صار صحيحا لغيره فالأقسام أربعة صحيح لذاته وصحيح لغيره حسن لذاته وحسن لغيره والصحيح لذاته ما ذكر فيه ما تمت فيه شرط متقدمة لذات العدل أن العدل مع تمام الضبط مع اتصال السند غير معلل والأشياء هذا هو الصحيح لذاته فإن خفت الضبط صار الحسن لذاته فإن تعدد الطرق الحسن لذاته صار صحيحا لغيره فإن كان ليس بضابط بل مستور ليس معروف بالعدالة والضبط لكن تعدد الطرق هذا يقال الحسن لغيره هو يعني مستورون لكن مع الاتصال وعدم العلة فإذا كان طريقين فأكثر فيقال الحسن لغيره ومثل بعضهم بهذا بالحافظ بن حجر مثل بحديث بدل يديه في الدعاء إذا نرى يديه في الدعاء فدعا مد يديه قال من باب الحسن لغيره ومثل أبي كثير رحمه الله بحديث لا وضوء لمن لم يكن الله يعني قال إنه له طرق فهو من باب الحسن لغيره نعم أن يكون الحسن لغيره لكن هو مدلس ولم يصرح بالسماع جاء من طريقين فأكثر يأتي في آخر بحث مؤلف يأتي هذا نعم عن قريب نعم
وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض
نعم مشارك للصحيح في الاحتجاج وأنا درجات حسب قوة الضبط نعم
وبكثرة طرقه يصحح وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق لأن
هذا الصحيح لغيره فالطرق صح لكن من طريقين في رواته الحسن لذاته في رواته من هو غير تام الضبط يكون صحيحا لغيره مع وجود بقية الشروط هنا عدل والتصل السهل غير معلل ولا شيء نعم يكون من باب الصحيح لغيره مثل من طريقين في رواتهما من هو موصوف بأنه من رواة الحسن لذاته يعني غير تام الضبط نعم
لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد، وهذا حيث ينفرد الوصف. فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف حديث واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها. ومن حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية، وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه. ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم. وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد، لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده.
هذا يقول لك كثيرا حسن صحيح، هو يحمل على هذا حسن من طريق صحيح من طريق آخر، أو شك من نفسه، فهو على معنى أو الحسن صحيح حسن أو صحيح، لأنه شك هل تم الضبط أم لم يتم الضبط، لأنه يقول في بعض الأحاديث وهي ما لها إلا طريق واحد، فيكون معناها الشك هل هو حسن أو صحيح. أما إذا كان لها طرق فمعنى أن حسن لتعدد الطرق، صحيح من اشتمالها على الشروط، فهو حسن من جهة تعدد الطرق، صحيح من جهة وجود الشروط. نعم.
وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد، لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد. وإلا أي إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي. فإن قيل
وهذا واضح، قيل له طريقان الحسن صحيح، الحسن من طريق وصحيح من طريق آخر أقوى من مما يقال فيه صحيح فقط، لأن الصحيح فقط هو اللي جاء بسند واحد، وما جاء بسندين أحدهما صحيح والآخر حسن يكون أقوى من جهة كثرة الطرق.
فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن المطلق، وإنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن وفي بعضها صحيح وفي بعضها غريب وفي بعضها حسن صحيح وفي بعضها حسن غريب وفي بعضها صحيح غريب وفي بعضها حسن صحيح غريب.
كل هذا واقع التنمية رحمه الله، ولم يبين مراده بذلك، وإنما عرف شيء واحد وهو ما رواه من طريقين فأكثر، غير وجه وليس في رواته متهم بالكذب وليس شاذا فيسمي حسن.
نعم.
هذا قد يكون تسامح بعض الناس. نعم.
وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك، حيث قال في آخر كتابه وما قلنا في كتابنا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، إذ كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك. ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن.
يعني هذه شروط صحة من غير وجه، ولا يكون الراوي متهم بكذب ولا شاذ، هذا يسمى حسنا، هو معناه الحسن لغيره هو القسم الرابع، هذا الذي عرفه. اما ما يقول في حسن صحيح او حسن غريب او صحيح غريب هذا ما عرفه، يعرف من ادله اخرى.
فعرف بهذا انه انما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، اما ما يقول فيه حسن صحيح او حسن غريب او حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه، كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط او غريب فقط، وكانه ترك ذلك استغناء بشهرته عند اهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط، اما لغموضه واما لانه اصطلاح جديد، ولذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه الى اهل الحديث كما فعل الخطابي. وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم. وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر، والفرد النسبي وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره.
سمع الله مصلي رسول الله. زيادة راويهما يعني راوي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، منافية يعني لا تجتمع معه، أما إذا كان لا تنافي هي مقبولة. فإذا روى الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ثم رواه آخر وزاد عليه جملة أمر الله بها أو نهى عنها فلا بأس، ما تكون منافية. كمن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام يوم العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، وآخر روى عنه مع ذلك كأبي سعيد النهي عن دبشتين وعن بيعتين، لا ينافي هذا أحد، هذا شيء فهذا شيء. كذلك أمثال هذا كان يروي أحدهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، ويروي الثاني لعن شارب الخمر وآكل الربا، يجمعهم لا منافاة. والآخر يروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل، والآخر روى أذن في لحوم الخيل وحرم لحوم الحمر، لا منافاة. هذا شيء ولا شيء. المقصود أن الزيادة التي لا تنافي تقبل، كان حديث مستقل. أما إذا نافت ولم تجتمع مع ما روى أوثق فإنها تكون شاذة لا تقبل. كان يروي الثقة من النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا أو فعل كذا، فيأتي آخر أضعف من نافع مثل عقار وأشباه، يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الذي قال نافع أنه أمر به، يروي الآخر نهى عنه لا تقبل، هذه مسألة شاذة مخالفة للأوثق، يعني منافس لا يجتمعان، هذا يقول أمر وهذا يقول نهى.
الله يعني
زيادة بإسناد
واحد أم
بإسناد مختلف؟ بإسناد واحد أو بإسناد كل واحد، بإسناد واحد أو بإسناد. نعم.
إذا خلف الأكثر على
واحد. نعم.
إذا خلف عشرة أو ثمانية أو ستة.
المقصود بس إذا كانوا أوثق منه، إذا كان مجموعة رواية أوثق. نعم.
أحسن الله إليك، إذا خالف الثقة ثقة وليس أوثق مو في درجة.
نعم.
إذا خالف الثقة ثقة.
يطلب الترجيح، يطلب الترجيح من طرق أخرى، يسكت الترجيح من طرق أخرى، أما أوثق أو هذا صرح بالسماع هذا ما صرح بالسماع أو هذا لا شواهد وهذا ما لا شواهد، يرجح من طريق آخر. أي عند الرسول رقعة هم مذموم، ولهذا قال شيخ التقيد انها باطله. الرسول رقع اصحابه يفعل المكروه، النبي صلى الله عليه وسلم رقع اصحابه وأذن في الرقيه، قال لا باس بالرقى ما لم تكن شركا. نعم، لهذا روايه القول غير صحيحه.
وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح. واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. والعجب ممن أغفل ذلك.
هذا تساهل، إطلاق الزيادة مقبولة تساهل، لا بد من تقييد. زيادة مقبولة ما لم تكن مناشية لمن هو أوثق، وما لم تكن أيضا مخالفة لمن هو أوثق. إن كانت منافية ردت، وإن كانت مخالفة ردت، كانت ساذجة.
المخالف سكوت
الأكثر
فقط، إذا سكت الأكثر
وزاد هذه زيادة، ما هي مخالفة. المقصود ما يسمعان، هذا المخالف المخالف. نعم. حديث بلال بن جبير رواه البخاري وغيره من لأنه مخالف رواية حديث عائشة، حديث أبي حميد، كلهم ذكرون يتورك في الأخيرة ويفترش في الوسطى، ما يجعل رجل التعب بينهما، قد يفترش. هذا مخالف ما رواه بعض الناس عن الزبير، والله أنه غلط من بعض الرواة. لا لا، مؤتية صفة مستقيمة، تؤذي، تضر الجالس، تؤذيه.
والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. والمنقول عن
لأن الناس قد يتكلم، بعض الناس قد يتكلم يجهل عن بعض الشروط، وقد تقدم أنه من شرط الصحيح لا يكون شاذا ولا يكون معلول، فإذا شذ خرج عن مرتبة الصحيح. نعم.
والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم رحمهم الله، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها.
نعم.
ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة، وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، ويكون إذا أشرك أحدا من الحفاظ لم يخالف، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه، انتهى كلامه. ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحافظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بحديث صاحبها، والله أعلم. فإن خولف أي الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي عوسجة
نعم
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه الحديث. وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة انتهى كلامه. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط ومع ذلك رجح أبو حاتم الرواية من هم أكثر عددا منه. وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. وإن وقعت المخالفة له
إذا خالف أوثق منه هذا هو الشاذ. ولهذا لما روى ابن عيينة ومن معه وصل الحديث لابن عباس قدمه الأئمة على إرسال حماد، لأن العدد إذا كانوا ثقات أوثق من واحد وعندهم زيادة فتقبل. نعم
وإن وقعت المخالفة له مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقر الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف لأن غيره من الحفظ من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة وافتراقا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق والمنكر راويه ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما والله أعلم.
يعني إذا كان المخالف ضعيفا يسمى رواته منكرا، وإذا كان المخالف ثقة لمن هو أوثق سمى شاذا. فاجتمع في المخالفة وافترق في التسمية، إذا كان المخالف ثقة لمن هو أوثق سمى شاذا، وإذا كان المخالف ضعيفا سمت رواته منكرة، وروايات من وصل أو زاد هي المعروفة. ولهذا قال ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. أما إذا كان السند جيد والراوي ثقة ولكن خالف من هو أوثق فيسمى المخالف شاذا، والعمدة على المخالف.
والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف ثم المردود. إما
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم. هذا بحث الفرد النسبي والمقبول هذا بحث مهم من عظيم يشرحه المؤلف. الفرد النسبي الذي يكون فردا بالنسبة إلى شيخ من الشيوخ كمالك أو شعبة أو ما أشبه، فإذا وافقه غيره سمى متابعا، فإن كان من طريق صحابي آخر سمى شاهدا. فالحديث الذي مثلا يرويه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون له طرق ترجع إلى مالك ثم يأتي آخر فيروي عن غير مالك يكون هذا تابع متابع. فإن جاء آخر يروي الحديث مثل الحديث عن غير عمر عن ابن عمر أو عن أبي سعيد أو غيره هذا يسمى شاهدا للحديث. القصه.
نعم صلى الله عليه وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الباء الموحدة. والمتابعة على مراتب، لأنها إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة، ويستفاد منها التقوية. مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك، فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له. لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، فهذه متابعة تامة.
لأن عبد الله بن مسلمة رواه عن مالك كما رواه الشافعي، وصارت متابعة تامة، وصارت بقوية رواية الشافعي وأنه لم ينفرد بها. نعم.
ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ: فكملوا 30. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: فاقدروا 30.
هذه متابعة قاصرة، لأنها ليست متابعة للشافعي، إنما متابعة لشيخ مالك. نعم.
والاقتصار في هذه المتابعة سواء كانت،
والمهم في هذا هو المتابع ثقة، هذا هو أهم شيء حتى يقوى السند، تقوى الرواية. أما المتابعة الضعيفة أمرها سهل، لكن يستفيد العلماء من هذا إذا كان المتابع ثقة صار السند له، صار الحل له طريقان، طريق من طريق فلان وطريق فلان، فيكون ذلك أقوى وأسهل. قد يكون له 3 طرق متابعان آخران، قد يكون متابع 3 والطرق 4 وهكذا.
هو عن شيخ مالك،
متابعة القاصرة تقوي الحديث نفسه، لقوة الحديث لا للشيخ المعين بل لقوة الحديث نفسه.
والاقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى لكفت، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. وإن وجد متن،
يعني المتابعة تكون ترى باللفظ ترى بالمعنى، المتابعة إذا جاءت ولو بالمعنى قوت الرواية. فالمثل هل صوم رؤيته وافطر رؤيته، ثم يأتي رواية أخرى فيها التفصيل في زيادة: فإن غم عليكم فأكملوا العدة، هذه زيادة تكمل المعنى وتدل على معنى، وأن الواجب إكمال العدد. أو رواية تكون البيان بالخيار، ويأتي رواية تدل على المعنى لكن ليس بأخذ الخيار، وهكذا. إذا جاء المعنى فقط تكون متابعة بالمعنى، والعمدة على المعنى. نعم.
إذا كانت الزيادة بالمعنى تكون مقبولة.
نعم. هذا حسب الثقة، إذا كان من طريق الثقة قبل. نعم.
وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما سواء، فهذا باللفظ.
هذا يسمى شاهد، يعني قاصر من رؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 فصار شاهدا من طريق صحابي آخر وابن عباس، وذاك الأول من طريق ابن عمر فسمى شاهدا. نعم.
وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وخص قوم
لأن صريح عدة شعبان، قال فأكملوا عدة فأطلق وقال عن شعبان فصرح بالمعنى وأن ورد العدة هنا عدة شعبان، وهكذا في رمضان صاموا ثم غم عليه ليلة 30 من رمضان، وجب عليه الإكمال أن يكمل رمضان 30 إلا أن يراه. نعم.
وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك.
الصواب الأول المتابع ما كان في حديث واحد، والشاهد ما كان من طريق صحابي آخر. نعم.
وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل،
يعني قد يتسامحون فيقال في الشاهد متابع ويقال المتابع شاهد، قد يسامح الراوي والشيخ في هذا الكلام هذا، لكن عند التحقيق المتابع هو الذي يتابع الراوي في حديث واحد، والشاهد هو الذي يتابعه في المعنى من طريق أصحابه الآخر.
وَاعْلَمْ أَنَّ تَتَبُّعَ الطُّرُقِ مِنَ الْجَوَامِعِ وَالْمَسَانِيدِ وَالْأَجْزَاءِ لِذَلِكَ الْحَدِيثِ الَّذِي يُظَنُّ أَنَّهُ فَرْدٌ لِيُعْلَمَ هَلْ لَهُ مُتَابِعٌ أَمْ لَا هُوَ الْاعْتِبَارُ. وَقَوْلُ ابْنِ
يعني كون الراوي يتبع الحديث هذا يسمى الاعتبار، كن يفتش عنه هو مفرد أو للشواهد يسمى الاعتبار. تتبع الطرق في نظر البخاري ينظر مسلم ينظر السنان ينظر من هو زعيم ينظر مسند يلتمس هل له شاهد من عن صحابي آخر، هذا يسمى التتبع ويسمى الاعتبار.
وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما. وجميع ما تقدم
قال المؤلف تسامح، وحين قال الاعتبار والمتابعة الشواهد وعطفها قد يوهم أنه غيرهما، والتحقيق أن المراد بالاعتبار هو التتبع ليس قسما مستقلا، إنه هو الهيئة والطريق إلى معرفة الشواهد والمتابعات، يسمى اعتبارا ويسمى تتبع للطرق ويسمى اختبارا لهذا الحديث هل له شاهد أم لا. نعم. هذا معنى الآخر، هذا معنى الآخر يعني هل هو أهل للاحتجاج أم لا، خير يعتبر يعني لا يصير ما يكون يعني عمدة، لكن يعتبر في الشواهد والمقويات ولا يكون عمدة في الحكم.
صلى الله عليه. وجميع ما تقدم من أقسام
المسألة حتى يعرف هذا الإنسان يعرفها أيضا من زملائه من غيره، بعض الناس إذا أخبرك ثقة تطمئن، وبعض الناس تكون شاهد يعني ينظر في أمره هل يوجد من يقويه، هل يوجد من يشهد كلامه ما يكون عنده. لأنه ما يعني يتساهل.
صلى الله عليه. وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم.
وجميع
ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم.
نعم، إنما يحتاج إلى هذا عند المعارضة حتى يعرف أيهما أقوى وأيهما أثبت عند التعارض، ينظر في هذا حتى يعرف الصحيح من الضعيف، المحفوظ من الشاذ، المنسوخ من الناسخ، حتى يتميز لطالب العلم منزلة الحديث عند المعارضات. نعم.
صلى الله عليه. ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم وأمثلته كثيرة، وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارض إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا، فالثاني لا أثر له لأن القوي لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف. وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث، ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا صفر ولا غول، مع حديث فر من المجدوم فرارك من الأسد، وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض. ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب، كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدى ذلك في الثاني كما ابتدى في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة، والله أعلم. وقد صنف في هذا النوع الإمام الشافعي كتاب اختلاف الحديث لكنه لم يقصد استيعابه، وقد صنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما وإن لم يمكن الجمع.
هذا البحث بحث مهم مقبول من الأحاديث، يعني الذي ثبت سنده هو مقبول يحتج به، له أقسام، تعطي يكون محكم تعطي يكون غير ذلك، ترى سيكون منسوخ ترى سيكون ناسخ، ترى يحصل التوقف على حسب أحوال المتون والأسانيد. فالمقول الذي ثبت سنده ويحتج به من سلم المعارضة فقال محكم، ولو كان معارضا ضعيفا لا يثبت إليه، يطرح ضعيف ويسمى الحديث محكما لأنه لم يعرض بشيء يؤثر عليه، مثل حديث الأعمال بالنيات، حديث بيعان بالخيار، وأحاديث كثيرة كلها محكمة. وترى يعارض مثله، يعني ترى يعارض بسند قوي، هذا فيه التفصيل. إن كان أمكن الجمع بسبب مختلف الحديث يجمع بينهما بما يراه العالم طالب العلم، كأن يحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص يزول الأشراء، وهذا كثير. فإذا وجد حديثان متعارضان مثل حديث العدوى والطيرة، حديث الرب المجنون كما مثل المؤلف، فالجمع بينهما ممكن وليس هناك نسخ، لا يحمل على عدوى الطيرة يعني لا تؤدي بطبيعها، ولكن الله قد يجعل الخلط سببا كما قال ابن الصلاح وغيره، وهذا أرجح، قد يكون سببا أن يقال لا عدوى لا تؤدي بطبيعها، وقال فر من المجدوم يعني لا تعطى الأسباب، وقال صلى الله عليه وسلم لا يولد مولد على مصح، لا يولد صحيح ابن المراض على ابن صحاح، لا تكون سهلة. وله من عند الأول هذا يدل على أنها لا تدري بطبيعها، بل الله الذي قد يجعل ذلك سببا، قد يكون اختلاط الإبل الصحيحة مع الجرباء سببا، قد يكون اختلاط الإنسان السليم مع المجزوم سببا، ولكن لا في ليس بلازم. ولهذا في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجزوم قال قل بسم الله ثقة بالله، فالعدوى ليست لازمة، ولكن أمر الرسول بالأسباب، والبعد عن المخالطة أشياء التي يراج العادة بأنها قد تعدي يبتعد عنها أخذ بالأسباب وبعدا عن الخطر. هذا هو الجمع بينهما، أن يعني العدوى إبطال العدوى لأنها لا تؤدي بطريقة، لا عدوى ولا طيرة، وفي ضمن المجزوم ولا يؤدي بطريقة نصح من باب توقي الأسباب الضارة والأخذ بالأسباب النافعة. وفي هذا الباب حاجة كثيرة في جانب النصوص، المطلق على المقيد والعام على الخاص، هذا كثير النصوص يقع كأحاديث النهي عن المر بين يدي المصلي، وبيان أنه لا يقطع الصلاة إلا المرأة والحمار باب أسود وما سواها لا يقطع، وأحاديث كثيرة فيها الإطلاق.
انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط.
لا صلاة لمن لم يقرأ من قبل فاتحة القرآن، وإمضى صلاة من لم يدرك إلا الركوع حديث بكرة، ذلك الله عز وجل ولم يأمره بالقضاء، دل على أن لا صلاة لمن أدرك القراءة والأمكنة، وما المأموم لما أمكنه تصح صلاته كان بين النصين. والحاصل من هذا أن الأحاديث المتعارضة ينظر فيها، فإن كان المعارض ضعيفا أخذ بالصحيح وانتهى الأمر، وإن كان كلاهما صحيح لا بد من الجامع بينهما، إما بحمل خاص الحمل الرابع عن العمل الخاص، أو المطلق على المقيد، أو ببيان علة تقتضي الجمع. فإن لم يتيسر ذلك نظر في أمر ثالث والنسخ، يكون المتأخر نسخا أو المتقدم، إذا لم يتيسر الجمع وكلاهما صحيح ما بقي إلا النسخ، فينسخ أحدهما بالآخر، ينسخ المتقدم بالمتأخر، ويكون هذا الجواب عن الحديثين.
وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، والناسخ ما يدل على الرفع المذكور، وتسميته ناسخا مجاز، لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. ويعرف النسخ بأمور، أصرحها ما ورد في النص كحديث بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر كقول جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن. ومنها
أما الأول هو نسخ واضح، قلنا حاجة وزوروها نسخ للنهي، أما الأخير ترك الوضوء مما مست النار فليس صريحا من النسخ، ولهذا قال المحققون من العلم أنه يدل على عدم الوجوب، وأن قول صلى الله عليه وسلم توضأ مس النار ليس على الوجوب بل على الاستحباب، ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ، فدل على أنه لا يجب الوضوء ولكن يستحب. وقال آخر ربما نسخ يقول جابر آخر الأمرين، وهذا الصواب ليس لنا نسخ لكن يدل على الجواز، إن توضأه أفضل وإن ترك فلا حرج، لأن الرسول فعل هذا وفعل هذا صلى الله عليه وسلم. نعم.
الناسخ
لا ما في دليل على الوجوب، يدل على أن الأمر ليس للوجوب، ما في دليل صراحة الوجوب، ترك الوضوء يدل على أن الأمر ليس للوجوب ولكنه للاستحباب. هذا الأمر كل الاستحباب بدليل أنه لم يتوضأ في بعض الأحيان، مثل قول صلى الله عليه وسلم إذا أردتم الجنازة فقوموا، وفي بعض الأحيان لم يقم، دل على عدم الوجوب.
ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه، لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله. لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا، بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه.
وهذا إذا لم يكن الجمع يصرها بالسماع ولم يمكن الجمع فالنسخ، وإلا فالجمع مقدم.
وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك،
يعني يدل على النسخ.
وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا، فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا، فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب: الجمع إن أمكن فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين، ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين، والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه، والله أعلم.
وهذا تحقيق عظيم ومفيد، تحقيق عظيم ومفيد. فإذا أشكل على العالم الجمع ولم يتيسر له علم التاريخ فإنه ينظر في المرجحات فيأخذ من الأرجح لكثرة أسانيده أو لقوة إسناده ويعتبر الآخر شاذ، ويكون الآخر بالمحكم عند تعذر الجمع وعند عدم علم التاريخ حتى يبقى بالنسخ، فحينئذ يبقى الترجيح. الأول الأخذ بالمحكم وسالم المعارض، ثم الجمع بين النصين، ثم النسخ، ثم الترجيح. والمطبعة الرابعة هو الأخذ الصحيح والطرح والطرح على هذه الضعيفة عند التعارض، ثاني تعارض وأمكن الجمع فيأخذ فيجمع بينهما، الثالث تعارض ولم يكن الجمع فيصل للنسخ، والرابع تعذر الجمع والنسخ فيأخذ بالترجيح. فأيهما كان أرجح من جهة الإسناد بالتعارض الطرق أو بغيرها أخذ به. فإن أشكل على العالم ولم يتوقف على الترجيح فالتوقف يتوقف حتى يتبين له أمر من الأمور، العالم عجيزه يتوقف، لكن يظهر له بعد حين أو عالم آخر يظهر له كلما ظهر لهذا المتوقف، فهو ينظر ويتأمل يدرس الواقع يتبع الطرق، فمتى ظهر له وجه من الترجيح رجح، ومتى لم يظهر له توقف حتى يتبين له الأمر الشرعي. وهذا بالنسبة إلى العالم، فقد يتوقف زيد ولا يتوقف عمر، يعني عمر اتضح له الأمر مثل ما قع بين العلم، مالك توقف وأحمد لم يتوقف، الشافعي يتوقف ومالك لم يتوقف، أبو هاني يتوقف والشافعي لم يتوقف، على حسب ما ظهر له من العلم، هكذا الثوري الأوزاعي غيرهم من أهل العلم، تجد هذا الرواية جازمة وهذا توقف وهذا مخالف لما رواه الآخر حسب الأدلة، وهذا يفهمه هذا العلم الأدلة الشرعية.
ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني هو المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع، ثم قد يكون واضحا أو خفيا. فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التأريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق من حدث عنه. ثم الطعن.
اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف ثم المردود، المردود من الاحاديث تقدم المقول وهو اربعه اقسام: المتواتر والمشهور والعزيز والغريب. اذا استقام سند الغريب والعزيز والمشهور كلها مقبوله. اما المردود هو الذي لا يحتج به، بل هو مردود يعني ساقط، اما يكون رده لسقط او طعن. والسقط ما يكون من أول الحديث أو من آخره، فإن كان من أوله هذا هو المعلق، قال البخاري كذا، مثل قول البخاري رحمه الله وقال قتادة كذا وقال الزهري كذا وقال الأوزاعي كذا، سمى المعلق وهو ما حذف أوله. فهذا إن كان المعلق ملتزم بأن لا يعلق إلا الصحيح فهذا مثل البخاري رحمه الله يحتج بتعليقه على قاعدتين بك المسلم، ولكن ينظر فيما بعد المعلق. وقال الأوزاعي ينظر فيما بعد الأوزاعي، وقال مثلا الثوري ينظر فيما بعده، كان سليم فهو طيب. وإن كان المعلق لمن لا يلتزم الصحيح فهو ضعيف، يكون المعلق ضعيف، كما لو قال أبو داود أو الترمذي أو قال الزهري وقال فلان، هذا يعتبر ضعيف. أما من آخر فهذا يسمى الموصل، إذا سقط الصحابي من آخر السند فهذا يسمى الموصل، والبراسيل ضعيفة لا يحتج بها إلا ما جاء في براسيل سعيد المسيب. أما إذا كان في أثناء فهذا إن كان بزين فصاعد هو المعضل، وإن كان بواحد هو المنقطع. فإذا قال مثلا أبو داود أو غيره حدثنا فلان فلان، ثم قال عن الزهري عن الصديق او عن الزهري عن عمر، هذا منقطع، لان الزهري ما ادرك عمر ولا ادرك الصديق، يكون منقطع ضعيف، لان الواسطه بين الزهري وبين عمر ونحوه غير مذكور تكون ضعيف، لان قد يكون ضعيفا هذا الواسطه فلا يحتج منقطع. اما اذا كان معضل فهو اشد، كان يقول اوزاعي عن عمر، ان اوزاعي بينه وبين عمر اثنان في الغالب، وهكذا بينه وبين الصديق، هذا يسمى معضل وهو اشد ضعفا. ثم قد يكون الانقطاع واضحا وقد يكون خفيا. الواضح اذا اتضح كون الراوي عن الصحابي او عن شيخه او عن الشخص ما لقي، هذا انقطاع واضح، كان يقول الزهري عن عمر او عن الصديق، هذا انقطاع واضح، او يقول الاوزاعي قال عمر او قال الصديق او قال زيد بن ثابت او قال ابن عباس، هذا منقطع، لان الوزائي ما ذكر الصحابه، هذا انقطاع واضح. وقد يكون خفي وهو المدلس الذي يروي عن من ادركهم لكن شيء ما سمعه منه، هذا يسمى مدلس، وهو انقطاع خفي، مثل قول ابن اسحاق عن فلان، مثل قول قتاده عن فلان، مثل قول الاعمش عن فلان، ولا يقول حدثني ولا سمعت، هذا يسمى مدلس، يكون ضعيف علة السند حتى يصرح بالشيخ إذا كان الراوي مدلس. أما إذا كان الراوي لا هو مدلس عن عنته كفى على السنة، لكن إذا كان مدلس إذا قال قتال عن فلان أو قال الزهري أو قال إسحاق عن فلان أو العمش عن فلان، هذا يسمى مدلس، لا بد من التصريح. وهكذا موسى الخفي المعاصر الذي يقع سمى موسى الخفي، إذا روى عن معاصره ولم يصرح بالسمع هذا موسى سمى موسى الخفي، لأن قد يمكنه السماع لكن ما صرح بالسماع وليس بمدلس، هذا موسى الخفي حتى يجب أن يدل على اتصاله، بأن يعلم أنه لا يرسل وأنه لا يرسل عن سماع أو في بعض الروايات السبع بالسماء فيزول الإشكال، يعني يسبع الطرق، فإما يوجد طريق صرح فيه بالسماع، أو معروف عنه أنه لا قد صرح أنه لا يروي إلا عن سماع.
ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أو أكثر، وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض الصور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه إذ هو أعم من ذلك. ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي ما، ومنها أن يحذف من،
وهذا يكون ضعيف. قال وقال رسول الله وقال عمر وقال سعيد وسير عن عمر، يكون ضعيف إلا أن يكون المعلق ممن حرف بأنه لا يعلق إلا عن سنة صحيح مثل البخاري رحمه الله معلقات الجازمة ذلك. نعم
الله. ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، وإلا فتعليق. وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر، فإن قال جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام، وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى. لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري، فما أتى بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال. وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. والثاني
هذا قال ورؤيا يكون ضعيف إلا يسير سلا للآخر، أما إذا جزم قال البخاري وقال كذا صحيح عنده إلى من جزم عنه، أما إذا لم يجزم قال ويلك ووي هو عنده ضعيف إلا أن يثبت أنه رواه في محل آخر للجزم. نعم.
والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي هو المرسل، وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، أو نحو ذلك. وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة.
يحتمل يحتمل الموضوع يعني.
وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة
يعني المحذوف.
وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد إما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وإما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال وهو أحد قولي أحمد، وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا، وقال الشافعي رضي الله عنه يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطرق الأولى مسندا كان أو مرسلا ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. ونقل أبو بكر
الصواب لا يقبل لا أمهر حتى يصلح، لأنه مدى النساء وقد يعلق عن غير ثقة، فلا يقبل إلا إذا صرح. نعم.
ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا.
وهذا صحيح، فمن معروف التساهل لا يقبل اتفاقا، قد يرسل عن ثقة وعن ثقة، إنما الخلاف إذا كان معروف وكان ثقة.
والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فإن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكنه بشرط عدم التوالي. ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكنهما لم يجتمعا وليست له منه إجازة ولا وجادة. ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. وقد اتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي.
نعم.
كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق من حدث عنه. ثم الطعن إما
اللهم صل وسلم. يقول رحمه الله المدلس هو الذي يروي الراوي بصيغة تحتمل اللقي، ما في تصريح، ما قال سمعت ولا حدثني، فليقول عن فلان أو قال فلان، يحتملها المدلسون. فالواجب حينئذ التثبت في هذا الأمر، فلا يكون الحديث متصلا إلا بالتصريح، إذا كان المدلس قد عرف فإذا قال عن أو قال فهو لم يسمع يكون منقطعا. ثم قد يكون واضحا إذا عرف أن التلميذ لم يقع الشيخ وليس في عصر، هذا واضح انقطاعه. قد يكون خفي اذا كان معاصرا له لكن لم يلقه، هذا يكون تدليس خفي يعرف بتخبير باخبار انه لم يلقه، او باخبار غيره من الثقات انه لم يلقه، فاذا قال عنه او قال فهو مدلس. اما اذا كان الراوي قد لقي الشيخ واخذ عنه فقوله عن او قال يحمل على السماع ما لم يعرف انه مدلس او صرح بذلك، والا فالاصل السماع، سواء قال عن او قال او حدثني او سمعت، الاصل فيه السماع ما دام قد ثبت لقاؤه ولم يثبت انه يدلس. نعم نعم.
ثم الطعن اما ان يكون لكذب الراوي او تهمته بذلك او فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه
فعلهم الوهم.
الله
نعم. هذا الطعن له أسباب عشرة، طعن في الأحاديث له أسباب عشرة بينها المؤلف، من يكذب الراوي او تهمته بذلك او غفلته او فسقه او وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، ويبينها رحمه الله شرحا. نعم
صلى الله عليه. والقسم الثاني وهو الخفي المدلس بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسم من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به، واشتقاقه من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام بالنور سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقاء بين المدلس ومن أسند عنه كعن وكذا قال، ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح، وكذلك المرسل الخفي.
وهذا الصواب، لا ثبت التدليس ووثقة لا يقبل من الحديث إلا ما صرح بالسماء، مثل الأعمش ومثل ابن إسحاق وجماعة آخرين، مثل أبي الزبير وأشبه. نعم.
صلى الله عليه.
نعم. نعم. ولو حتى يصرح بالسماء. نعم.
صلى الله عليه. وكذلك المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة. والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقاء لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما. ويدل على أن اعتبار اللقاء في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد، ويعرف عدم الملاقات بإخباره عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع. ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتفاق.
ولا المقصود يعرف هذا الصواب مثل ما قال المؤلف التدليس غير المعاصرة، في مدلس الذي لقي ولكن بعض الأحيان يصرح وبعضها ما يصرح، هذا يقال له مدلس. أما الذي عاصر ولم يلقى فهذا يقال له مرسل خفي، ويسمى مرسل ويطلق مثل روايات المخضرمين قيس بن أبي حازم وغيره من المخضرمين، قال له رواية مرسلة، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم سمى مرسلة، كما سمى رواية الكافعي عن النبي مرسلة، يعني هذا المخضرم لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان في زمانه، مثل كعب الأحبار، مثل الصنابحي وأشبههم، هؤلاء يقال لهم رواية عن النبي مرسلة. وهكذا كل معاصر روى عن من عاصره ولم يلقه يسمى منقطع في سلاح العلماء في الرواة، وإن كان روى عن النبي يسمى مرسلا.
ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل وكتاب المزيد في متصل الأسانيد. وقد انتهى،
يعني إذا روى عن شيخه بواسطة لا يقال ان هذا دليل على انه مدلس، لانه قد يسمع من شيخه وقد يسمع من شيخ واحد، هذا يقال مزيت متصل الاسانيد. مثلا انسان يروي عن ابن عباس وهو شيخ ابن عباس، في بعض الاحيان يروي عن بعض تلاميذ ابن عباس عن ابن عباس، شيء ما سمع ابن عباس يروي عن تلاميذ ابن عباس، فيكون واسطه من باب المزيد في متصل الاسانيد. مثل عكرمة أو عمر بن دينار أو غيرهما روى عن ابن عباس بواسطة تابعين آخر، يقال هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد. نعم.
وقد انتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد. ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط.
العدالة لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو غفلته أو فسقه أو وهمه، هذه تتعلق بالضبط. نعم. والبقية تتعلق، هذا يتعلق بالعدالة، والبقية تتعلق بالضبط، المخالفة والجهالة والبدعة إلى آخره.
صلى الله عليه.
ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، لا لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عن النبي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله معتمدا لذلك، أو تهمته بذلك بأن لا يروي بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول، أو فحش غلط
من تعمد هذا كذب الراوي، يعرف يكذب يعرف بالكذب التساهل وحسنه، هذا يسمى حديث الموضوع. أما من اتهم بذلك لقلة علمه ومخالفته الروايات الصحيحة أو غفلته ما عنده بصيرة يقع في رواية الكذب، هذا يسمى متروك، لأنه تقع في روايات الكذب لا عن تعمد، بل لأسباب أخرى، إما لغفلة أو حسن ظنه بمن يروي عنهم يأخذ عمل هب وجب.
أو فحش غلطه أي كثرته، أو غفلته عن الإتقان، أو فسقه أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر. وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن، وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه، أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم، أو مخالفته أي للثقات، أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، أو بدعته وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة أو سوء حفظه، وهي عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته. فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. وقد يعرف الوضع
واضح كذاب يعرف أشياء كثيرة، من أنه قد يصرح ويقول كذبته، ومنها أن يعرف أنه مخالف لقواعد الشرع وجاءت به السنة فيعرف أنه كذب وموضوع، منها يقبح عليه العلماء المختصون على وضعه لأنه مخالف للقرآن أو للسنة، فيبين العلماء أنه موضوع يعني مكذوب، فلهم في هذا دربة وعناية، وفقهم الله بهذا الحكم على لحالها الموضوعة بأنها موضوعة لظهور كذبها وعدم تمسيها مع القواعد الشرعية. نعم.
وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه قال ابن دقيق العيد، لكن لا يقطع بذلك الاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار.
نعم، قد يعرف بإقراره أنه وضع الحديث، وقد يكون أيضا كذاب في اعترافه، ولكن ما لم يعترف يحكم بأنه موضوع ولا يحتج به.
وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب، وهو هنا كذلك، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترفا به. ومن القرائن
هو مؤاخذ بإقراره وإن اتهم، سهم مؤاخذ بإقراره بالحق والباطل. نعم، ما كان عاقلا فهو مؤاخذ بإقراره، ولهذا يقتل من أقر بقتل العمد، ويرجم من أقر بالزنا وبالجلد إذا كان بكرا مؤاخذة بإقراره وإن كان قد يكذب. نعم، هذا البحث معروف، المعروف أنه إذا رجع يقبل رجوعه. نعم.
ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من
حق الله مو بحق المخلوق، كما فعل الإمام مالك أشار لم يزل يردد لعله يرجع، لكن بحق المخلوق لا، من قام بحق المخلوق يؤخذ ولا يقبل منه رجع. لو قال أخذت مال فلان أو قتلت فلان ورجع ما يقبل منه رجوع، يعني هذا حق مخلوق.
فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، كما وقع لمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة.
هذا واضح في الكلم، فإن الحسن ولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة، وكونه يروي عن الحسن سمع من أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من دلائل الكلم. نعم.
وكما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح.
هذه فضائح من الفضائح التي اتضح بها الوضاعون، يتضح الكذب في الحال، فإنه أراد أن يبرر عمل الخليفة ساق له زيادة أو جناح، والحديث لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر، فهو زاد جناح ليرضي بها الخليفة. نعم. المقصود أن الوضاعون أقسام، منهم من يراه وضعه بتصريحه وإقراره أنه وضع الحديث، ومنهم من يظهر وضعه بقرائن القائمة بحال حين حدث بالحديث، ومنهم من يرى وضعه بيكون مخالف للأحاديث الصحيحة التي لا غبار عليها ولا شبهة فيها، ومنها ما يرى وضعه بتنبيه الأئمة وأئمة الشان أنهم درسوا رواياته واتضح لهم من روايات انه وضاع. ولهذا ملئت كتب الرجال بهذا التحريم والتحريم التحريم والميزان وغيره واللسان وغيره، ووضحوا كتب ابي حاتم ووضحوا من هؤلاء الوضاعين يجمع الغفير.
فزاد في الحديث او جناه، فعرف المهدي انه كذب لاجله فامر بذبح الحمام، ومنها ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذا حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. ثم المروي تارة يخترعه الواضع، وتارة يأخذ من كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. والحامل للواضع
هذه حال الوضعين، تارة من كيسه يضع كلمات من كيسه، وتارة من كلام بعض السلف يأخذه ويجعله مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يكون حديث ضعيف فيركب له إسناد جيد يضعه، وتارة يكون من كلام القدماء من بني إسرائيل ولا غير ذلك. يعني يعني كلمات الوضعين وما يخترعونه ويكذبونه أنواع.
والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، أو فرط العصبية كبعض المقلدين. أو
يقع الحامل على الوضع أقسام، ترى عدم الدين وقصد الشيء للمسلمين كالزنادقة والشيوعيين وسائر الكفرة، قد يضعون أحاديث يكذبونها ليسبوا بها الإسلام ويعيبوا بها الإسلام، وترى من الجهل كبعض العباد الجهلة يضعون أحاديث لا أساس لها، وترى لطمع في المال أو لإرضاء بعض الأمراء أو لأسباب أخرى، نسأل الله العافية.
أو اتباع هوى بعض الرؤساء، أو الإغراب لقصد الاشتهار،
أو يشتهر بين الناس، قال رواه فلان الحديث ما رواه إلا فلان حتى يشتهر أو يعظم، هذا يقع في هذا الباب وغيره، الكذب والتزوير يقع في باب الوضع، في أبواب أخرى للاشتهار أو لطبع في المال أو وظيفة أو غير هذا، نسأل الله العافية.
وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله نشاء عن جهل.
لا يعول عليه، أجمع العلماء على تحريم الوضع وأنه كذب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب عليه متعمدا فليس له مقعده من النار، وقال صلى الله عليه وسلم من قال عليه ما لم أقل فليس هو مقعده من النار، هذا في جميع المسلمين. فقال بعضهم بكفر من وضع كما أبي محمد الجويني، المقصود أن الوضع من الكبائر العظيمة، ولا عبرة بقول الكرامية وغيرهم من يجوز الوضع للترغيب والترهيب، هذا كلام مكر باطل، كما قال الحافظ في الغالب تجوز الوضع على الترغيب قول الكرامة وفي الترهيب هذا قول بحت، كرامية من المرجئة الخبثة. الحاصل ان الوضع وكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم من المنكرات العظيمه بيجمع المسلمين بيجمع السنه والجماعه،
لان الترغيب والترهيب من جمله الاحكام الشرعيه، واتفقوا على ان تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. وبالغ ابو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، لقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أخرجه مسلم.
هذا أمر متفق عليه، لا يجوز ذكره إلا ببيانه للتحذير منه، واتفق العلماء على تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حدث بحديث يرى انه كذب او يظن انه كذب فهو احد الكاذبين، يروى كاذبين واحد الكاذبين يروى بالجمع كاذبين، وأبلغ من هذا قول صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليس هو مقعده من النار.
نهاية الشريط الثاني. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، مخرج 24 شارع الترمذي، هاتف وفاكس 4280773.